بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: لا على البكر البالغة الرشيدة في الأصح للآية والأخبار والأصل. لا زال حديثنا في مسألة الولاية، هل إن البكر البالغة الرشيدة ولي أمرها مثل الأب والجد له الولاية عليها في تزويجها، أو إنها لا يجوز لها أن تزوج نفسها من دون إذنهم؟ اللي اختار المصنف الشهيد الأول صاحب اللمعة إنه البكر البالغة الرشيدة على الأصح لا ولاية عليها، لأن هذه المسألة محل خلاف بها أقوال. بما نتمسك بالآية مثل إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فإن طلقها فلا تحله من بعد، وهذا تكلمنا الحديث بالآية وبينا المناقشة فيها. الآن وصل حديثنا والأخبار، يعني يوجد بعض الروايات وما يستفاد منها عدم الولاية على البكر البالغ الرشيد مطلقا ولها الاستقلال في أمرها، وهذا رأي منسوب إلى مشهور الفقهاء من القدامى والمتأخرين. مثلا نقرأ لكم صحيحة الفضلاء. الفضلاء نقصد بهم زرار بن أعين، محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية أو بريد بن معاوية. ذول أصحاب الإمام الصادق يسموهم الفضلاء. فأربعتهم يرمون هذا الحديث، أربعتهم يرمون عن أبي جعفر عليه السلام، هم أصحاب الباقري والصادق: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز. إذن يدل على أنها يجوز تتزوج بغير إذن الولي. وذكرت الصحيحة التي ملكت نفسها، يعني مستقلة في شؤونها. نعم. وأيضا عندنا خبر سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن وليها، وغيرها روايات يستفاد منها. مثلا نفس الشهيد الأول في كتاب المسالك ينقل حتى رواية موجودة عن أهل العامة مروي عن ابن عباس قال: إن جارية بكر جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسة نسبه وأنا له كارهة، فقال يعني قال: أجيزيني ما صنع أبوك، يعني هو زوجها لمن؟ الابن أخ له، والابن الأخ يقول لبنته: أجيزيني ما صنع أبوك، يعني أجيزي زواج أبوك. فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي، يعني أنا ما عندي رغبة في الزواج من هذا ابن أخي. فقال صلى الله عليه وآله: فاذهبي فانكحي من شئتي. اذهبي فانكحي من شئتي، يعني إلك ولاية على نفسك، يجوز تزويج نفسك من غير إذن الولي. نعم. فقالت: لا رغبة لي في غير ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء إنه ليس للآباء في أمور بناتهم شيئا. لا رغبة لي في غير ما صنع أبي، يعني أنا من الممكن أن أقبل بزواج ابن أخ له، لكن إنما أنا سألتك يا رسول الله لكي أعلم النساء إنه ليس للآباء في أمور بناتهم شيئا، يعني ليس لهم الحق في أن يزوجوا بناتهم من دون إذنهم، أو يكون لهم الولاية إنهم لا يستطيعون أن يتزوجن إلا بإذنهم. هاي الرواية طبعا مروية عن ابن عباس في خبر عن أهل العامة. هذا نعم. هاي الأخبار اللي الشهيد الثاني صاحب الروضة يشير إليها، طبعا أكو روايات أخرى أيضا يستفاد منها. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قال: والأصل، يعني الأصل عدم ثبوت الولاية على البكر الرشيدة. لو شكينا هل الأب وجد له الولاية عليها أم لا، نقول الأصل عدم ثبوت الولاية إلا إذا دل الدليل التام على ثبوت الولاية عليها، أو المراد بالأصل يعني أصالة عدم جعل الولاية للأب بالنسبة للبكر الرشيدة، يعني شك هل له الولاية عليها أم لا. نقول سابقا ولو قبل أن تلد هو لا ولاية له عليها، والآن نشك هل له الولاية أم لا، فنستصحب عدم الولاية السابقة عليها. هذا معنى الأصل. وما ورد من الأخبار الدالة على إنها لا تتزوج إلا بإذن الولي محمولة على كراهة الاستبداد جمعا. يعني الشارح الشهيد الثاني يقول عندنا بعض الروايات والأخبار تدل على أن البكر لا يحق لها أن تتزوج إلا بإذن الولي. طيب هذا طبعا خلاف رأي منه الشهيد الأول، لأن الشهيد الأول اختار أنه يجوز تتزوج بدون إذن الولي، لكن عندنا روايات تقول أنها لا تتزوج إلا بإذن الولي. من هاي الروايات نقرأ لكم رواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت. هذه الرواية تقول إن الجارية البكر لا تتزوج إلا بإذن أبيها، يعني الدل على أنه لا يحق لها أن تتزوج إلا بإذن الولي. نعم، هذا كيف يعالجها على رأي الشهيد الأول؟ يقول هذه محمولة على الكراهة مو على الإلزام. معنى الكراهة على كراهة الاستبداد، يعني البنت البكر لا تستبد في نكاح نفسها لأي من شاءت، إنما لابد أن تأخذ إذن أبيها. الاستبداد يعني التفرد، التصرف بنحو الاستقلالية، لا تستبد برأيها وتنفرد وتستقل وتزوج نفسها لأي شخص كان، لابد تأخذ منه إذن أبيها. فإذا إذن الأب مو ملزم، إنما ماذا؟ محمول على أن البنت لا تستبد برأيها في النكاح لأن هذا مكروه، يعني مبغوض. والوجه في ذلك لأن البنت ما تعرف بمصلحتها أحيانا، بخلاف أبوها. أبوها يعرف مصلحتها، يعرف أنه هذا الزوج مناسب لها أو غير مناسب لها. نعم، فهذا فيحملها إذن على منه؟ على كراهة استبداد البنت بالزواج بدون إذن أبيها. إذن الأخبار اللي تدل على أن البنت لا تتزوج إلا بإذن الولي حملها الشهيد الثاني على كراهة الاستبداد، يعني يكره ويبغض للبكر أن تستبد وتنفرد وتستقل في نكاح نفسها من دون الرجوع إلى أخذ إذن وليها مثل الأب أو الجد. لماذا؟ جمعا. شو المعنى جمعا؟ يعني جمعا بين هذه الأخبار اللي دلت على عدم استقلالها ولابد من أخذ إذن وليها، وعلى أخبار أخرى دلت على أنها مستقلة ولا تحتاج إلى إذن أبيها. الأخبار اللي دلت على أنها مستقلة مثل هاي صحيحة منه الفضلاء اللي قرأناها، وكذلك مثل منه رواية سعدان بن مسلم اللي قالت لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن وليها. هذا شد الدل أنه ما يحتاج تأخذ إذن الولي. هاي الأخبار الدل إلا أنها مستقلة بنفسها وما تحتاج إلى إذن الولي. ورواية أبي مريم من الروايات والأخبار اللي دلت على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولي. إذن راح يصير بينات ماذا؟ تعارض. فكيف نحل هذا التعارض؟ يقول نجمع بين الأخبار اللي الدالة على استقلالها والأخبار التي تدل على عدم استقلالها، ونحمل الأخبار اللي دلت على منع استقلالها وما يجوز الزوج نفسها بغير إذن وليها على كراهة الاستبداد برأيها واستقلالها في تزويج نفسها في النكاح، جمعا بين هذين الطائفتين من الأخبار. ويعلل الشهيد الثاني يقول: إذ لو عمل بها لزم إطراح ما دل على انتفاء الولاية. يعني لو عمل بها يعني لو عملنا بالأخبار الدالة إنها لا تتزوج إلا بإذن الولي مثل رواية أبي مريم، لزم طرح الروايات اللي دلت على انتفاء الولاية مثل صحيحة الفضلاء ورواية منه سعدان بن مسلم اللي تدل على أنه ماذا؟ هي لا ولاية لها على أبيها، كل نطرحها بعد ما نعمل بيها طبعا. وهذا نفس الكلام يأتي أنه لو عملنا بما دل على انتفاء الولاية أيضا يلزم طرح الأخبار والروايات اللي دلت على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولي. فالإشكال كما يأتي هناك يأتي هنا. لكن إذا جمعنا بيناتهن، بين الروايات تقول لا تتزوج إلا بإذن الولي والروايات اللي تقول يجوز لها تتزوج بدون إذن الولي، نحمل المنع على الكراهة جمعا بين الطائفتين من الروايتين. نعم، هذا رأيي. ومنهم من جمع بينهما بالتشريك بينهما في الولاية. عندنا رأي ثالث يقول إحنا عندنا طائفة من الروايات تقول البكر مستقلة ما تحتاج إذن وليها، وعندنا طائفة من الروايات تقول البكر غير مستقلة ما يجوز لها تتزوج إلا بإذن وليها. مو قلنا هاي الطائفتين تتعارض؟ نجمع بيناتهم. طريقة الجمع أنه نقول الولاية مشتركة بين الولي والبنت، الولي ما يجوز يزوج بنته إلا بإذنها ورضاها، والبنت ما يجوز تستقل وتزوج نفسها بدون إذن ورضا أبيها، جمعا بين الطائفتين. يسموه رأي التشريك، الولاية مشتركة بين الأب وبين منه؟ البنت. يعني ما يحق نمضي أي عمل منهما إلا بدون رضا وإذن الآخر، هذا يسموه التشريك. طبعا من الفقهاء، نعم،
في سورة الثانية تقول النكاح صحيح لو باطل إذا نحمل
إذا زوجت نفسها بدون إذن أبيها يقع الزواج لكن فاقد شرط من شروط الصحة، محتاج للإجازة المتأخرة من أبيها. إذا أجاز صح كمل الشروط صحة الزواج. نعم، من الفقهاء اللي قالوا بالتشريك هو الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، والفقيه أبو صلاح الحلبي في كتابه الكافي في الفقه. نعم، قالوا بمن؟ قالوا بالتشريك، هذا رأي التشريك بمعنى اعتبار إذنهما معا. نعم، وهذا طبعا ادل عليه بعض الروايات أيضا، مثل صحيح العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أباهن. فنقدر نجمع بين الأخبار الواردة في استقلال الولي واستقلال البنت على أن الولاية بيناتهم تكون مشتركة، هذا رأي. ومنهم يعني من الفقهاء من جمع بحمل إحداها على المتعة والأخرى على الدوام وهو تحكم. عندنا رأي جديد يقول إحنا عندنا طائفتين من الروايات، طائفة تدل على استقلال البنت وطائفة الأخرى تدل على عدم استقلال البنت. يقول الطائفة اللي دلت على استقلالها يعني بالنكاح الدائم يجوز الزوج نفسها بدون إذن وليها وهي مستقلة في ذلك. نعم، والروايات الأخرى اللي تدل على عدم استقلالها في زواج المتعة، يعني لو أرادت أن تزوج نفسها متعة لا يجوز لها أن تتزوج إلا بإذن وليها، هذا رأي. استقلالها في الدائم وعدم استقلالها وين؟ في المنقطع. استقلالها بالدوام وعدم استقلالها بالمنقطع، وهذا يدل عليه بعض الروايات أيضا مثل صحيحة البيزنطي عن الرضا عليه السلام البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها، ما يجوز تتزوج منقطع متعة إلا بإذن أبيها. إذا جمعنا ويا الطائفة الأولى اللي تقول هي مستقلة وما تحتاج إذن، إذن نحمل الاستقلال على النكاح الدائم وعدم الاستقلال على النكاح المنقطع، هذا رأي. وعندنا رأي بالعكس، يعني قال هي مستقلة بالمنقطع ويجوز الزوج نفسها متعة بس غير مستقلة بالنكاح الدائم، يعني لازم تأخذ ماذا؟ إذن أبيها. هذا أيضا يدل عليه رواية مثل رواية أبي سعيد، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال لا بأس. هم إذا ردنا نجمع بين هاي الرواية والروايات الأخرى اللي تشترط إذن الولي نقدر نجمعها بين هذين الأمرين. لكن طبعا من الفقهاء اللي حملوا أحدها على المتعة والأخرى على الدوام يعني حملوا أخبار الولاية للأب على النكاح الدائم، وحملوا الأخبار اللي تدل على نفي الولاية للأب واستقلال البنت على النكاح المنقطع، منهم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب التهذيب، لأن حاول يجمع بين الروايات فذكر هذا الرأي. لكن الشهيد الثاني يقول هذا القول الثالث والرابع، يعني نقول هي مستقلة بالدوام وليست مستقلة بالمنقطع، أو نقول هي مستقلة بالمنقطع وغير مستقلة بالدوام، هاي رأي أحدهم عكس الآخر. يقول هذا تحكم، يعني قول بلا دليل، قول بلا دليل، لأن إحنا إذا ردنا نجمع بين الطائفتين من الروايات لابد عندنا شاهد يشهد على الجمع بينهما. يعني مثلا رواية تفصل هكذا تقول على الدائم وعلى المنقطع، بس إحنا ما عندنا رواية تفصيلية شاهد تجمع بين الطائفتين، فإذا حاول الفقيه يجمع بهكذا رأي من دون شاهد على الجمع بين الروايتين يسموه الفقهاء جمع تبرعي، يعني هو تبرع وجمع حسب رأيه، بس هذا ما إلى شاهد من الروايات، مو جمع عرفي بالشاهد، إنما جمع تبرعي من دون شاهد عليه، فلذلك يعتبر تحكم وقول بلا دليل. نعم، إذن الخلاصة إيش صار عندنا من عبارة الشهيد الأول والشارح؟ كم رأي ذكرونا؟ رأي عدم، أحسنتم، عدم الولاية على البنت البكر الرشيد مطلقا، بل إلها تمام الاستقلال، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني رأي التشريك، التشريك بمعنى اعتبار إذنهما معا مثل اختار المفيد والحلبي. الرأي الثالث منه التفصيل باستقلالها بالدوام وعدم استقلالها بالمنقطع. والرأي الرابع بالعكس، استقلالها بالمنقطع دون الدوام، يعني بالدوام غير مستقلة تحتاج إذنها. هاي جسارا أربعة آراء ذكروا في هاي المسألة. يبقى رأي خامس هو الرأي الواضح اللي هو منه ثبوت ولاية الأب والجد على البنت البكر الرشيد على نحو الاستقلال، يعني ما يجوز لها تتزوج إلا بإذن ولي أمرها. هذا طبعا الرأي ذهب إلى الشيخ الطوسي في أكثر كتبه، واختار الشيخ الصدوق وأبي عقيل العماني، المتقي الهندي في كشف اللثام، المحقق البحراني في صاحب الحدائق، والروايات اللي دلت عليه أيضا نصوص كثيرة مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها من أبيها أمر؟ قال عليه السلام ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب، ما دام هي بكر ما تقدر تزوج نفسها مستقلة إلا تأخذ إذن ولي أمرها، ما لم تثيب إلا إذا أصبحت ثيب، يعني تزوجت ودخل بها زوجها وطلقها، حينئذ يحق لها أن تتزوج بدون إذن وليها. وأخبار كثيرة. إذن المسألة كم رأي بها صار؟ خمس آراء. نعم، ولو عضلها الولي وهو أن لا يزوجها بالكفء مع وجوده ورغبتها فلا بحث في سقوط ولايتها. العضل بمعنى أن الولي مثل الأب والجد يمنع ولا يزوج بنته بالرجل الكفء لها مثل المؤمن القادر على نفقتها، مع وجود هذا الشخص الكفء ورغبة البكر الرشيد وطلبت ذلك أن يزوجها منه أو عدها ميل إليه، وهو يمنع ذلك من دون سبب. البنت تريد تتزوج الرجل والرجل مناسب إلها، كفء لها، يعني مؤمن متدين صاحب إيمان تقوى قادر عند غنى وقادر ينفق عليها، هذا يسموه كفء لها، كفء لها، ومع ذلك الأب يرفض ويعضلها ويمنعها من الزواج من دون سبب أو من دون عذر، هذا تسقط، فلا بحث في سقوط ولايته، بعد الأب ما إلى ولاية. طبعا الفقهاء يذكرون مو يمنع مرة واحدة وهي يسقط ولايته، لا، يمنع مرة ومرتين وثلاث حتى يصدق العضل حينئذ تسقط ولايته. يعني يتقدم لها الزوج الأول يرفض، الزوج الثاني يرفض بدون سبب أو عذر وهو كفء لها، هذا يسموه العضل. شنو معنى العضل؟ يعني يمنح الولي أن لا يزوجها بالكفء لها مع وجود الكفء ورغبة البكر الرشيد فيها. أما هي تطلب ذلك أو تميل إليه وهو يرفض من دون عذر أو سبب شرعي، حينئذ لا بحث في سقوط ولايته بعد الأب ما إلى ولاية على البنت، وجواز استقلالها به. يعني يجوز أن تستقل البكر الرشيد بعقد النكاح وتزوج نفسها بهذا الكفء بغير إذن الولي. ما هو السبب؟ لماذا يسقط ولاية الأب عند العضل؟ الجواب: يسقط اعتبار إذن الولي عند العضل بدون خلاف عند فقهائنا لقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني لا تمنعون بناتكم من أن يرجعن يتزوجن أزواجهم السابقين بعد أن طلقهم. هذا شنو معناه؟ يعني إذا عضلتوهم أو منعتوهم تسقط ولايتكم عليهم، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نعم، هذا أولا، هذا يدل على حرمة العضل. نعم، بس طبعا هاي الآية وردت وين؟ أن ينكحن أزواجهن، يعني رجعن يريد أن ينكحن أزواجهن. هذا أولا. اثنين، إذا الأب عضل بنته راح شي يصيبها بالضرر أو الحرج والمشقة النفسية الشديدة التي لا تتحمل عادة، وأدلة نفي الضرر مثل لا ضرر ولا ضرر في الإسلام ونفي الحرج ما جعل عليكم في الدين بالحرج السقط ولايته. فنعم، هاي اثنين. ثالثا، الشارع المقدس ما جعل ولاية الأب على البنت إلا لأجل رعاية مصالحها. أما إذا هو عضلها ومنحها من أن يتزوج بكفئها، هذا جاي يعمل على مفسدتها ويضر مصلحتها فتسقط الولاية. الشارع ما جعل الولاية إلا لرعاية مصلحة البنت، ولم يجعلها لأجل مضرة البنت أو مفسدتها. فهذه كلها يدل ماذا؟ على سقوط ماذا؟ ولاية الأب. قال: ولو عضلها، أي الولي مثل الأب والجد، وهو يعني تعريف العضل أن لا يزوجها بالكفر. الكفر يعني المساوي، مثل المؤمن هي مؤمنة وهو مؤمن وهو قادر على أن ينفق عليها، مع وجوده يعني وجود الكفر، ورغبتها يعني رغبة البكر الرشيد بهذا الزوج، أما هي تطلب ذلك أو هي تميل إليه، فلا بحث في سقوط ولايته. يعني ما فلا بحث، يعني لا كلام ولا خلاف في أن ولايته تسقط الأب. لهذا احنا قلنا هذا الحكم ما فيه خلاف عند فقهائنا. وجواز استقلالها، يعني جواز استقلال البكر الرشيد به، يعني بعقد النكاح بنفسها، يجوز لها تستقل وتتصرف بصورة مستقلة وتعقد النكاح وتزوج نفسها من دون إذن وليها الأب. ولا فرق حينئذ بين كون النكاح بمهر المثل وغيره، يعني لا فرق في سقوط ولايته واستقلالها بالنكاح بين أن تريد أن تزوج نفسها لهذا الزوج والرجل الكفر وتنكح نفسها بالمهر المثل لمثلها، يعني هي بكر. المهر المثل يعني المهر اللي قدر أهل العرف، يقولون هاي المرأة بعمرها وكونها بكر وجمالها وحسبها ونسبها مهر مثلها، مثلا تدفع لها 10 ملايين دينار عراقي مهر مثلها، هذا يسموه مهر المثل. ماكو فرق، هي تريد الكفء وتارة الكفء يعطيها نفس مهر مثلها وغيره، يعني غير مهر المثل، يريد يعطيها أقل من مهر المثل. هي مهر مثلها 10 ملايين، يريد يعطيها 1,000,000. ماكو فرق في سقوط ولايته. نعم، ولو منع من غير الكفء لم يكن عضلا، يعني لو رجل تقدم لبنته لكن هو غير كفء لها، هي مؤمنة هو غير مؤمن، مثلا هي عندها مال هو ما عنده مال وما عنده قدرة ينفق عليها، ومنع الأب قال ما أزوجك بنتي، هل هذا يعد عضلا؟ المصنف الشارح يقول: لو منعه، يعني الأب يمنع منه بنته البكر الرشيد التي تريد أن تتزوج من غير الكفء، يعني شخص تقدم لها رجل ما يكافئها ما يساويها، كيف ذلك؟ كما لو كان نهى عن التزويج به لأنه شارب خمر، تارك صلاة، سيء الأخلاق، متجاهر بالفسق، فلهذا رفض، لم يكن ذلك عضلا. وبالتالي إذا ما صدق علي عضل لا تسقط ولايته بل تبقى. لماذا؟ لأن احنا قلنا العضل ايش وقت يصدق؟ إذا منع حبيما بالكفر، والمفروض هذا ليس كفا إلا، بل إنما هو منع لرعاية لمصلحة بنته ودفع المفسد عنها. وللمولى تزويج رقيقه، المولى يعني السيد المالك اللي سابقا كان يملك الرقيق يعني المملوك مثل العبد والأمة، إلى حق يزوج عبده أو أمته، للمولى إلى ولاية بالنكاح يزوج رقيقه، يزوج عبد المملوك أو أمته. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن هو يملك العبد ويملك الأمة بأمواله، فلذلك هو يملك بضعها لأنه يعتبر من جملة ماله، وله أن يتصرف فيه بحيث ما يشاء بمقتضى قاعدة السلطنة على المال. هو الناس مسلطون على أموالهم، والعبد والأمة هذا من سلطانه وملكه وماله، فيجوز يزوج وينقل إلى من يشاء. ذكرا كان هذا الرقيق مثل العبد أم كان أنثى مثل الأمة، رشيدا كان يعني بالغ عاقل يعرف يميز بين مصالحه ومفاسده يسمي رشيد، كان يعني الرقيق مثل العبد أو الأمة أم غير رشيد، يعني ما عد من التعقل ما يقدر يميز به من مصالحه أو مفاسده. نعم طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الأدلة اللي جوزت من الروايات اللي جوزت إن المولى إلى حق يزوج رقيقة وإماءة أو عبيدة مطلقة، ما مقيدة بالرشيد وغير الرشيد، بالذكر دون الأنثى، إنما هي مطلقة. ولا خيار له معه، يعني لا خيار للرقيق مع المولى، يعني ما إلى حق يفسخ أو يرفض أو يمتنع من التزويج. وله إجباره عليه، يعني وله يعني وللمولى إجبار رقيقه أو عبده أو مملوكته عليه، يعني على النكاح. المولى إلى حق يجبر عبده على النكاح اللي يختاره، إلى حق يجبر الأمة على النكاح اللي يختاره مطلقا، يعني من دون فرق بين كونه صغيرا أم كبيرا، عبدا أو أمة، رشيدا أو غير رشيد، إلى حق يجبر ويزوج مطلقا. مطلقا إلى الحق بذلك، لأن الروايات مطلقة. نعم مطلقا. نعم وله أي للمولى إجبار رقيقه عليه، يعني على النكاح مطلقا. ولو تحرر بعضه لم يملك إجباره حينئذ. إذا العبد اتحرر بعضه يعني أصبح مبعضا، هذا وين نفرضه؟ مثل العبد المكاتب ويا سيده اللي يعطي جزء من أمواله في قبال يحصل على حريته، يسموه العبد المكاتب. أو نعم هذا العبد المكاتب إذا دفع بعض أموال قيمته راح يتحرر نصفه، مثلا دفع نصف قيمة ماله يتحرر نصفه، يسموه العبد المبعض، يعني بعضه حر وبعضه لا زال رقا. إذا تحرر بعض الرقيق سواء كان عبد أو أمة لم يملك إجباره، يعني المولى بعد ما إلى حق يملك إجبار على التزويج. ما هو الوجه؟ مراعاة لجانب الحرية اللي حصل عنده، لأن الآن هذا العبد حصل على نصف حريته ولا يجبر على النكاح، لأن النكاح لا يختص ببعضه الحر دون بعضه اللي هو الرق. كما لا يصح نكاحه إلا بإذنه، لا يصح نكاح العبد المبعض إلا بإذن المولى، لأن مجرد تحرير بعضه هذا ما يسقط ماذا؟ إذن المولى، لأن هو أيضا بجانب من الرقية، لأن نصفه لا زال رقا. فلا يجوز للعبد الاستقلال بالنكاح من دون أن يأخذ إذن المولى والمالك. لماذا؟ لأن هو نصفه مثلا لا زال رقا لجانب الرقية الذي لا زال موجودا فيه. نعم إذن العبد المبعض الخلاصة اللي نصفه أصبح حرا والنصف الآخر لا زال رقا، ما يجوز المولى يجبر على التزويج، وما يجوز هو يزوج نفسه بدون إذن منه المولى. نعم والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل. الآن احنا تكلمنا عن ولاية الأب والجد انتهى الحديث منها. الآن رح نصل إلى الولاية الأخرى اللي هي ولاية منه؟ الحاكم الشرعي. ولاية الحاكم الشرعي وولاية الوصي من الأب أو الجد، إلهم حق يزوجون الشخص اللي يبلغ فاسد العقل، يعني هو كان غير بالغ صبي وكان مجنون واستمر جنونه إلى حين بلوغه وبلغ مجنونا فاقد العقل يعني فاسد العقل، الحاكم الشرعي إلى حق ماذا؟ أن يزوجه إذا كان الزواج والنكاح بمصلحة وفائدة إليه. والوصي يعني الوصي من قبل الأب والجد، مثلا الأب قبل اللي يتوفى وصى زيد قال له أنت وصي على أبنائي لك حق يزوجهم، أو هذا يسموه الوصي من قبل الأب والجد. أيضا إلى حق يزوج من بلغ فاسد العقل، من كان مجنونا وبلغ على حال الجنون أو سفيها. السفيه قلنا هو الشخص اللي ما يحسن التصرف بما ينفع أو يضره وما يعرف مصلحته عن نفسته في قبل بلوغه ويستمر على السفاهة وما يحصل عند الرشد إلى أن يبلغ، هذا أيضا يجوز للحاكم الشرعي أن يزوجه. هذا أولا. وكذلك الوصي يجوز له أن يزوج من كان سفيها وبلغ على حالة سفاهته. متى يجوز للحاكم والوصي أن يزوجان الشخص المجنون والشخص السفيه؟ بل حتى الشخص حالة الجنون والسفه بشرط مع كون النكاح صلاحا له، يعني مع كون التزويج والنكاح به صلاح يعني بفائدة ومصلحة لمن له، يعني لمن بلغ وهو مجنون فاسد العقل، لمن بلغ وهو سفيه، يعني يكون مني زوجهم أكو مصلحة أكو فائدة بهذا الزواج، مو يزوجهم زواج أو نكاح بمفسدة ومضرة لا. وخلوه من الأب والجد، يعني هذا الشخص اللي بلغه هو فاسد العقل أو سفيه خالي من الأب والجد، ما عنده أبو جد. نعم. وإلا إذا كان أبو جد وين راح ترجع الولاية؟ للأب والجد. إحنا كلامنا الولاية للحاكم الشرعي ولاية طولية ما تنتقل إلى إلا مع فقد الأب والجد. الولاية للوصي ولاية طولية ما تنتقل لهم إلا مع فقد الأب والجد. لهذا قلنا مع خلوه من الأب والجد. ولا ولاية لهما على الصغير مطلقين، يعني لا توجد ولاية في نكاح الصغير للحاكم والوصي. الحاكم الشرعي ما إلى حق يزوج منه الصبي، الوصي ما إلى الوصي من الأب والجد ما إلى حق يزوج الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى، ما لهم ولاية عليهم بالنكاح ويزوجوهم مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ مع المصلحة أو عدم المصلحة، سواء صرح الموصي يعني مثل الأب والجد قبل موته بذلك أم لم يصرح، مطلقا ما لهم ولاية عليه. هذا على رأي مشهور الفقهاء، في المشهور يعني على رأي مشهور الفقهاء. ولا على من بلغ رشيدا، الحاكم الشرعي والوصي من قبل الجد ما إلى ولاية على الشخص الصغير اللي يصبح بالغ يعني يبلغ البلوغ الشرعي ويصبح رشيد يعني غير سفيه، يقدر يميز ما يضره وما ينفعه وما فيه مصلحة عن مفسدته، ما إلهم ولاية على البالغ الرشيد. ويزيد الحاكم الولاية على من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون، يعني شنو اللي يفرق ويزيد ولاية الحاكم على غيره من أصحاب الولايات الأخرى؟ إنه ولاية الحاكم تزيد على غيرها إنه من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون، الزيد عليه إنه إلى ولاية عليه الحاكم الشرعي. شنو اللي يزيد ويفرق ولايته عن غيره؟ إنه الحاكم الشرعي تزيد ولايته على غيره بأن له الولاية في زواج ونكاح الشخص اللي يبلغ يصبح عمره 15 سنة هلالية، أو البنت اللي تبلغ صبعتها 9 سنين هلالية تبلغ وهي رشيدة، أو هو رشيد لكن تجدد له الجنون، يعني عرض عليه الجنون من بعد البلوغ والرشد. هذا الحاكم الشرعي إلى حق ماذا؟ يزوج في ذلك، لا مانع منه في تزويجه. وفي ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقا أو مع تصريحه له في الوصية بالنكاح أقوال. هل يثبت ولاية النكاح للوصي من الأب والجد على الصغيرين، يعني الصغير والصغيرة، مع وجود المصلحة؟ يعني لهم مصلحة بهذا النكاح إلى ولاية يزوجهم مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء صرح الموصي بولاية الوصي في نكاح الصغيرين أو لا. يعني شنو صرح؟ يعني الموصي مثل الأب هو يصرح باللفظ يقول المن للوصي لك حق تزوجهم مع وجود المصلحة، هذا يسمو التصريح باللفظ، أو لم يصرح، أو مع تصريحه له، يعني مع تصريح الموصي للوصي في الوصية بالنكاح. الموصي اللي هو الأب والجد صرح باللفظ وقال للوصي لك حق تزوجهم إذا هم صغار وكان النكاح فيه مصلحة لهم، هذا يسمو التصريح. التصريح، تصريح الموصي للوصي في الوصية بالنكاح. هل تثبت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقا أو مع تصريح الموصي للوصي في الوصية بالنكاح؟ أقوال. قول يقول بثبوت ولاية الوصي على الصغيرين، وقول يقول بعدم ثبوت الولاية. أقوال. اختار المصنف هنا، المصنف منه؟ الشهيد الأول صاحب اللمعة. هنا يعني في كتاب اللمعة، انتفائها مطلقا، يعني ليس للوصي ولاية في النكاح، في نكاح الصغيرين مطلقا مع المصلحة وعدم المصلحة، سواء صرح الموصي بالولاية أم لم يصرح. وفي شرح الإرشاد الشهيد الأول صاحب كتاب اللمعة عند كتاب شارح بكتاب شرح الإرشاد، يعني إرشاد الأذهان، شارح بكتاب إرشاد الأذهان، اختار الجواز، يعني جواز ولاية الوصي على الصغيرين. بس متى اختارها؟ مع التنصيص، يعني إذا الموصي نص وذكر باللفظ بولاية الوصي على الصغيرين في نكاحهما، هذا يسمو التنصيص. يعني الموصي ذكر بالنص باللفظ إنه يحق للوصي إلى ولاية ينكح الصغيرين يزوجهم، أو مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء صرح الوصي، صرح الولي الموصي للوصي بولاية النكاح أم لم يصرح. وقبله العلامة في المختلف، يعني العلامة الحلي رحمه الله قبل هذا الرأي، وين؟ في كتابه المختلف، مختلف الشيعة. ما هو؟ والشهيد الثاني الآن يريد يعلق، يقول وهو حسن، يعني اختيار هذا الرأي أمر فيه شيء من الحسن. ما هو وجه الحسن؟ قال لأن تصرفات الوصي منوطة بالغبطة. الوصي متى إلى حق يتصرف؟ إذا كان تصرفه فيه مصلحة. الغبطة يعني المصلحة، الفائدة، المنفعة. تصرفات الوصي منوطة يعني معلقة ومرتبطة بمن؟ بالتصرفات اللي يكون بها غبطة ومصلحة ومنفعة وفائدة، لمن؟ للشخص الموصى عليه اللي هو الصغير. وقد تتحقق في نكاح الصغير أحيانا أكو غبطة، أكو مصلحة، أكو فائدة، أكو منفعة في أن نزوج الصغير. لماذا؟ لأن لعل زوجته مثلا تنفعه وترعى شأنه وتحفظه من الوقوع في الضرر. هذا أولا. إذن الغبطة والمصلحة موجودة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ولعموم فمن بدله، يعني عندنا آية في القرآن الكريم مذكورة في باب الوصية إنه الشخص إذا أوصى يجب تنفيذ وصيته وما يجوز تغييرها وتبديل وصيته أو عدم العمل بها. الآية تقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يعني ما يحق لك تبدل الوصية وما تعمل بها، لابد ماذا؟ إذا سمعتها تنفذها وتعمل بها. عمومها الدل على أنه نعمل بوصية الموصي بولاية الوصي في النكاح، ويجوز لنا ماذا؟ أن ماذا؟ أن نزوجه. ولرواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه. الرواية صريحة، من اللي إلى حق يزوج بيد عقدة النكاح ويزوج؟ يزوج الأب، لأن الأب على الولاية على الصغير، والأخ يقدر يزوج، والرجل يوصى إليه، يعني الرجل الذي يوصى إليه الرجل بأن يزوج ابنه. وذكر وذكر الأخ غير منافي، لأنه لعل قائل يقول إنه الأخ ما إلى ماذا؟ ما إلى ولاية على تزويج أخوه. ذكر الأخ غير منافي، لماذا؟ لإمكان حمله على كونه وصيا أيضا، يعني نقدر نعتبر الأخ إلى ولاية على تزويج أخوه مثلا، من جهة مو كونه أخ، من جهة كونه وصي عليه وصيا أيضا أو وكيلا عنه. طبعا هذا جواب لمن يتوهم أن الأخ لا ولاية له، والحال أن الرواية ذكرت اشتملت على الأخ وقالت إلى ولاية، نقول له ذكر الأخ من باب لعل أن الأخ عنده وصاية على كونه وصيا أيضا، ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، الحاجة تدعو إلى أن يكون الأخ وصيا في نكاح أخيه. هذا دليل ثبوت الولاية للوصي لتعذر تحصيل الكفء حيث يراد، لأن الشخص اللي يريد يتزوج يتعذر أحيانا علينا تحصيل شخص يكافئ بالزواج، خصوصا مع التصريح بالولاية، يعني خصوصا إذا صرح الولي الموصي بالولاية في نكاح الصغيرين، صرح ذكر بالاسم، يعني الولي مثل الأب الموصي يقول للوصي زوج ابني بالولاية فيه، بالولاية في النكاح، بأن يصرح بأن للوصي ولاية في نكاح الصغير، كما أنه له الولاية في أمواله في نكاحهما، يعني الصغيرين، كما أن له الولاية في أموالهما. أما قوله وهنا مسائل إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله يكون.